بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات التعليق على شرح كتاب المنظومة البيكونية المسمى الدرر البهية للعلامة بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال: النوع الحادي عشر، المعنعن. قال البيقوني: معنعن كعن سعيد عن كرم. قال: ما يقال فيه إسناد معنعن من عنعن الحديث إذا رواه بعن، يعني إذا كانت صيغة التحمل التي ذكرها الراوي في أخذه الحديث من شيخه هي كلمة عن. فقال زيد مثلا عن عمرو أنه قال، قال من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، لأن كلمة عن هنا محتملة لأن تكون بلفظ حدثنا أو بلفظ أخبرنا أو بلفظ سمعت أو بغير ذلك من الألفاظ، ولهذا يبحث العلماء عنها بشأن بعض الرواة، وهم الرواة الثقات الذين عرف عنهم التدليس. إذن فانقسم الرواة عندنا الآن إلى ثلاثة أقسام: راو ضعيف وقال عن، قال عن أو قال حدثنا كله ضعيف، وراو ثقة معروف، راو ثقة معروف بالتدليس فهذا الذي نبحث وراءه عن كلمة عن، وراو ثقة غير معروف بالتدليس فهذا اختلف العلماء بشأنه، والراجح أنه لا يبحث فيه عن كلمة عن، ما معناها؟ فإنها محمولة على الاتصال. هذا الباب كله لأجل الراوي الثقة المعروف بالتدليس، يعني فائدته وزبدته هذا الراوي، ولذلك يبحثون في الطرق التي ورد بها الحديث عن طلبته، هل سمع أحد منهم أنه في مرة من المرات قال بدل عن قال حدثنا أو قال أخبرنا أو قال كلمة تحمل على الاتصال، أم هي هكذا دائما؟ فإن كانت عن دائما ولم يتبين لنا غيرها نتوقف في شأنه، وطالما توقفنا يعني لم نقبل الحديث، وإذا كان قد قال في مرة حدثنا أو نحوها مما يدل على السماع، يعني صرح بالتحديث، فيقبل حديثه ساعتئذ، يقبل حديثه بموجب الإسناد الذي صرح فيه بالإيه؟ بالتحديث. قال: ومثله بقوله كعن سعيد عن كرم، يعني هنا لم يعرفه بتعريف يشتمل على حد، وإنما ذكره معرفا إياه بالمثال، وهذا نوع من التعريف. قال: وهو متصل على ما صححه جمهور المحدثين، يعني يقتضي أن الراوي الثقة غير المعروف بالتدليس لقي الشيخ الذي ينقل عنه هذا الحديث وسمع منه هذا الكلام، لكنه غاية ما صنع أنه لم يحدد لنا ما هي الطريقة التي تحمل بها الحديث، هل قرأ عليه الشيخ فكان ينبغي أن يقول أخبرنا، أو قرأ عليه الشيخ فكان ينبغي أن يقول حدثنا، أو قرأ هو على الشيخ فكان ينبغي أن يقول أخبرنا، لكن طالما هو راو ثقة وأيضا غير معروف بالتدليس فهذا محمول على السماع. قال: بشرط ألا يكون المعنعن مدلسا، لأنه إذا كان مدلسا نتوقف في قبوله حتى يصرح بالتدليس. قال: وبشرط لقائه من عنعن عنه، يعني بشرط أن يكون معروفا بالرواية عن هذا الشيخ، لأنه إذا لم يكن معروفا وإنما مجرد أنه عاصره وعاش في زمانه هذا نوع يسمى المرسل الخفي، وهذا هو الفرق كما قلنا سابقا بين المرسل الخفي وبين المعنعن المدلس. المعنعن المدلس يروي عن شيخه الذي تحمل منه بعض الأحاديث لكنه يروي عنه حديثا لم يسمعه منه، يعني حديث زائد على جملة الأحاديث التي سمعه. فلو روى مثلا 50 حديث وجاء يروي الحديث 51 ولم يكن سمعه من الشيخ، في هذه الحالة يقولون عنه مدلس. أما المرسل الخفي فإنه يروي عن شيخ كان موجودا في زمانه لكن لم يحصل بينهما لقاء وليس له عنه رواية. فإذا لابد من هذين الشرطين، أن لا يكون المعنع مدلسا وأن يكون الشيخ والطالب تلاقيا تقابلا. طبعا يشترط قبل هذا أن يكون الراوي ثقة. قال وحكى جماعة منهم الحاكم والخطيب الإجماع على ذلك، من أن الأحاديث المعنعنة متصلة. وعبارة الحاكم الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل. ثم إن اشتراط ثبوت اللقاء هو مذهب البخاري وغيره من أئمة هذا العلم، ولم يشترطه مسلم، بل اكتفى بإمكان اللقاء المعبر عنه بالمعاصرة، وادعى أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار ما ذهب هو إليه من عدم الاشتراط، وأن القول بالاشتراط قول مخترع لم يسبق قائله إليه. سبق وأن لخصنا هذا، واختصاره أن مسلما يكتفي بشرطين والبخاري يزيد شرطا ثالثا. الشرطان الذين يكون بهما مسلم، يقول أن يكون الراويان متعاصرين وأن يمكن اللقاء بينهما، يعني ليس ما يمنع أن يكون التقيا. وأما البخاري فيزيد شرطا ثالثا وهو ثبوت هذا اللقاء، ليس احتمال اللقاء وإنما ثبوت هذا اللقاء. إمام مسلم شنع في بداية المقدمة في حديثه في صحيحه على من اشترط هذا الشرط، حتى قالوا إنه عن البخاري أو عن علي ابن المديني، وقال إن هذا القول قول مخترع. قال ابن الصلاح وفيما قاله نظر، يعني هذا الكلام ليس مخترعا. قال السخاوي وجه النظر، يعني الذي قصده ابن الصلاح، فيما يظهر ما علم من تجويز أهل ذاك العصر للإرساء، فلو لم يكن مدلسا وحدث بالعنعنة عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه. لماذا؟ لأن أهل ذلك الزمان كانوا يجوزون أن يروي الرجل الكلام الذي سمعه عن شيخ ولم يلقه يروي بالإرسال. قال لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينه، فاشترطوا أن يثبت أنه لقيه وسمع منه لتحمل عنعنته على السماع، لأنه لو لم يحمل حينئذ على السماع لكان مدلسا، والغرض السلامة من التدليس، فبان رجحان اشتراطه انتهى. ملخص كلام السخاوي أنه يقول عندنا الآن لإرسال الحديث طريقا. الطريق الأول أن يكون عنعنه وقد لقي هذا الشيخ، تمام، والطريق الثاني أن يكون عنعنه ولم يلقى الشيخ. فكيف نفرق بينهما؟ الأول يسمى تدليس والثاني يسمى إرسال. كيف نثبت أنه تدليس وليس إرسال؟ هذا إنما نعرفه بثبوت اللقاء. مش لسه قايلين المسألة دي، أن المرسل الخفي أن يروي الطالب، أن يروي راو عن شيخ عاصره ولم يلق، وهنا في المدلس أن يروي الشيخ عمن لقيه. فهنا يبقى مسألة ثبوت اللقاء لها إيه؟ لها معنى أنها تفرق بين المرسل الخفي وبين المدلس، تمام؟ فهنا كيف نعرف نوع الإرسال عند من أرسله؟ هل هو مرسل خفي ولا من قبيل العنعنة فقط؟ لأنهم كانوا يجوزون هذا وهذا في عصرهم، فإذا ثبوت اللقاء هنا له معنى، له معنى. قال واشترط أبو المظفر ابن السمعاني طول الصحبة، ده شرط رابع، مش أن يكون ثبت لقاؤه وأمكن لقاؤه وتعاصر، لا، وكمان طالت صحبته بالشيخ، يعني ثبت أنه بقي عنده مدة من الزمان. قال ولم يكتفي بثبوت اللقاء. وأبو عمرو الداني اشترط معرفة الراوي المعنعن بالرواية عمن عنعن له ولم يكتفي بطول الصحبة، يعني أقول ليس فقط أن يكون صاحبه مدة من الزمان، ممكن صاحبه ولكن الشيخ لم يمكنه من السماع، أو طلب الطالب ذلك مدة والشيخ لا يعطيه، يبقى لا بد من ثبوت الرواية. كما يبقى هو يشترط هنا كم شرط؟ يشترط 5 شروط: الصحبة والرواية زائد شرط البخاري ثبوت اللقاء زائد شرطين مسلم المعاصرة وإمكان اللقاء، بكده 5 شروط. وقيل إن الإسناد المعنعن وإن لم يكن راويه مدلسا منقطع لا يحتج به حتى يظهر أنه متصل بمجيئه من طريق آخر أنه سمعه منه، يعني يقول هو في كل الأحوال محمول على الانقطاع. طب لماذا؟ قال لأن عن لا تشعر بشيء من أنواع التحمل، يعني لم تقل لنا هل حدثه، هل أخبره، هل ذكر له ذلك عنه، يعني بينهما واسطة. قال ولأنه يصح وقوعها فيما هو منقطع، كما إذا قال الواحد منا عن رسول الله وبيننا وبين النبي قروء، أو عن أنس أو نحوه. ولذلك قال شعبة كل إسناد ليس فيه حدثنا وأنبأنا فهو خل وبقر، يعني لا قيمة له. وقال أيضا فلان عن فلان ليس بحديث. يعلق الشيخ ويقول وهذا القول مردود بإجماع السلف، مردود. لماذا؟ لأنهم فرقوا بين الراوي الثقة المعروف بالتدليس والراوي الثقة الذي لا يعرف بالتدليس، فالأول حملوا كلامه على الانقطاع والثاني حملوا كلامه على القبول على الاتصال، فالأول ينظر فيه والثاني لا ينظر فيه بل يقبل. فإذا أما رده جملة فهذا خلاف إجماع السلف. تنبيهات: الأول قال النووي وقد كثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال بعضهم قرأت عن فلان فمراده أنه روى عنه بالإجازة، أي وذلك لا يخرجه عن الاتصال. يريد أن يقول إن عن وإن كان معناها الإجازة، يعني هذا لم يقرأ على الشيخ الأحاديث كلها وإنما أجيز عن الشيخ بهذا، حدثنا إجازة، قرأت عليه إجازة، أخبرنا إجازة، هذا كله يحمل على الاتصال، لأن فيه أن الشيخ لقيه وأنه لقي الشيخ وأن الشيخ أجازه بهذا الشيء. وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل لذلك حينما نتكلم عن أنواع الإجازات فيما يستقبل من الشروح. الثاني قال الحافظ وقد ترد عن ولا يراد بها بيان حكم اتصال أو انقطاع بل ذكر قصة سواء أدركها أم لا بتقدير محذوف، أي عن قصة فلان أو شأنه أو نحو ذلك، وهذا يظهر من المعنى، ولهذا يظهر جليا جدا في المثال الذي ذكره. قال مثاله ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه قال حدثنا أبو بكر ابن عياش قال حدثنا أبو إسحاق هو السبيعي عن أبي الأحوص يعني عوفاء ابن مالك أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، طبعا كلمة عنه يعني هو لم يخبره وإنما يذكر شأنه وقصته، أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. قال شيخنا فلم يرد أبو إسحاق بقوله، قال شيخنا عن أبي الأحوص أنه أخبره بذلك وإن كان قد لقيه وسمع منه جملة الأحاديث قبلها، لأنه يستحيل أن يكون أخبره بعد قتله، وإنما أراد نقل ذلك بتقدير مضاف محذوف تقديره عن قصة أبي الأحوص كما تقر. فإذا المسألة هنا مسألة وردت عن ولا يراد بها النقل، فلا هي اتصال ولا هي إيه انقطاع، إنما يريد أن يخبر بخبر. الثالث من أنواع المعنعن المؤنن وشبهه. المؤنن هو الذي قال فيه الراوي أن فلانا قال، وشبهه هو الذي يقول فيه قال فلان، يقول قال فلان، فعن فلان وأن فلان وقال فلان كلها من باب واحد وبعضهم خالف في ذلك. قال كأن يقول مالك حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا، أو يقول الزهري قال ابن المسيب كذا أو فعل كذا، أو يقول كان ابن المسيب يفعل كذا وشبهه، وهو متصل كالمعنعن. هذا ما ذهب إليه معظم العلماء كالإمام مالك وأضرابه، حكاه عنهم ابن عبد البر في تمهيده، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ بل باللقاء والمجالسة والسماع، يعني مع السلامة من التدليس. فإذا عرفنا 3 أشياء كما أوضح هنا وهي مسألة أنه لقيه وأنه ثبت سماعه منه وأنه ثقة مأمون من التدليس، ف فتقبل أي لفظة يقوله. قال أن، قال قال، قال عن، كل هذا مقبول. قال: ومال البرديجي إلى عدم إلحاق أن وشبهها بعن في الاتصال، بل يكون ما روي بأن منقطعا حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. قال الحافظ ابن عبد البر: وعندي أنه لا معنى له، لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن أو عن أو سمعت، فكله عند العلماء سواء. بهذا رد ابن عبد البر، فرد ردا صحيحا ومثل مثالا خطأ. الرد صحيح أن هذا لا معنى له، يعني لا معنى للتفريق بين كلمة عن وكلمة أن، وهما في المعنى سواء، يحتملان الاتصال كما يحتملان الانقطاع، فكيف تفرق بين متماثلين؟ هذا ما أراد ابن عبد البر أن يقول، وهو كلام صحيح. لكن لما جاء بالمثال على ذلك اللي هو كالدليل لما للرد الذي رده، لم يكن رده موفقا. ولذلك يقول الشيخ: ولا يلزم من كونها في حديث الصحابة سواء اضطراد ذلك في من بعده. مش معنى أن الصحابة إذا قالوا هذه وهذه وهذه تقبل منه، أن من بعدهم إذا قالوا هذه وهذه وهذه تبقى إيه؟ تبقى مقبولة. طب لماذا؟ لأن حتى ولو كان كلام الصحابة اتصال وكلامه انقطاع، عارفين إحنا أن الانقطاع غالبا في صحابي تاني، وجهالة الصحابي لا تضر، كمثل أن يذكر أبو هريرة شيئا من أمور مكة أو ابن عباس شيئا من الأمور التي حصلت قبل مولده، وكون هذا كله سمعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمونه مرسل صحابي، يعني هناك سقط في الإسناد بين هذا الصحابي وبين رسول الله. ويقولون لا يضر، لأن المجهول معلوم بالنسبة لنا أنه عادل، فإذا عدالة الصحابة لا جهالة الصحابة لا تضر. إذن فهناك فرق، ولذلك ما ذكره ابن عبد البر صحيح معنى، خطأ استدلالا. قال: على أن البرديجي لم ينفرد بذلك، فقد قال أبو الحسن الحصار: إن فيه اختلافا، والأولى أن تلحق بالمقطوع، إذ لم يتفقوا على عدها في المسند، ولولا إجماعهم في عن لكان فيه نظر. يعني يقول إنه قد ورد الإجماع على كلمة عن ولم يرد في كلمة أن، فهذا فرق وجيه، هذا فرق وجيه. قلت قد تقدم فيها الخلاف أيضا، بل قال الذهبي عقب قول البرديجي: إنه قوي، انتهى والله أعلم. فهذا كلام قوي، ولكن الصواب والراجح أن كلمة أن وكلمة قال وكلمة عن وما أشبهها سواء، إذا صدرت ممن، إذا صدرت ممن هو ثقة عمن لقيه وسمع منه، يحمل على السماع والاتصال. النوع الثاني عشر: المبهم. قال: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسمى. معرفة المبهمات ومفردها مبهم، وهو ما أي حديث ذكر فيه راو ولم يسمى، بمعنى أنهم قال عن رجل عن شيخ ولم يسمه. قال: وفائدة معرفته زوال الجهالة، لا سيما التي يرد معها الحديث، حيث يكون الإبهام في الإسناد. فإذا كان الإبهام في الإسناد يرد الحديث عن رجل عن امرأة عن شيخ عن فلان ابن فلان، ولا يذكر من هو، عن فلان ابن فلان، تمام؟ في هذه الحالة هو مجهول العين، مبهم بالنسبة لنا. فإذا كشفنا عن اسمه وعيناه، احتمال نعرف حاله، كان مردود أو إن كان مقبول، كان عدل وإن كان مجروح. قال: لا سيما التي يرد معها الحديث، حيث يكون الإبهام في الإسناد. وقد صنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد ثم الخطيب، واختصر كتابه، يعني كتاب الخطيب، النووي، وضم إليه درر، فهو من أحسن ما صنف فيه. ثم ابن بشكوال وهو أجمعها، وصنف فيه أبو الفضل بن طاهر والولي العراق وغيرهما من المتأخرين. ولي العراق ده ابن الشيخ أبو الفضل العراقي اللي هو الإمام شيخ ابن حجر، وغيره من المتأخرين، وهو قسمان، المبهم قسمان، لأنه إما في المتن وإما في الإسناد، إما ورد في متن الحديث وإما ورد في إسناد الحديث. طبعا أخطرهما ما يرد في الإسناد، أما ما يرد في المتن فهذا أمر خفيف، حتى إن ابن كثير في الباعث الحثيث يقول ليس ذا أهمية، تمام، وإن كان يعني له أهمية يكون في المتن. قال: والأول أقسام، لو يكون في المتن، أن يكون المبهم فيه الرجل أو المرأة، كقول ابن عباس: إن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، فالرجل هو الأقرع بن حابس. قالوا: لا، ليس الأقرع بن حابس، وإنما هو سراقة ابن مالك بن جعش. وكحديث الصحيحين أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها في الحيض فقال: خذي فرصة ممسكة. الحديث: المرأة المبهمة، هي كلمة أن امرأة أسماء، هكذا عرفوا اسمها هي، واختلف في نسبتها، فقيل ابنة يزيد ابن السكن الأنصاري، وقال ابن بشكوال بل هي أسماء بنت شكل. قال الحافظ العراقي: وهو الصواب، أي لثبوته في مسلم من حديث أبي الأحوص عن ابن مهاجر. وقال النووي: يحتمل أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو مجلسين. ثانيها: أن يكون المبهم، طبعا هذا التخريج الذي نجده كثيرا موجودا في بعض الأحاديث عند الشراح، وهي كلمة يحتمل أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو مجلسين، ينبغي ألا يصار إليها أولا، إنما تبقى آخر شيء حين لا يصح الجمع بين الإيه؟ بين الحديثين، وإلا فالأصل عدم تعدد المجلس، الأصل إنه كان مجلس واحد وإنها كانت مرأة واحدة مش اثنين، تمام؟ ذلك لأن الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشيع، يعني حتى ولو كان سؤالا خاصا إلا إن الإجابة تنتشر، والنبي قال كذا وكذا. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يغيبون أياما كمثل عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان يقيم مكانه من يعلم له العلم الذي حدث في الأيام التي غابها، ويأتي فيقول: هل نزل من الوحي شيء؟ هل أنزل الليلة القرآن؟ هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ هل جد كذا؟ فكانوا يتساءلون عن هذه الأشياء ويتعلمونها. ثانيها: أن يكون المبهم الابن والبنت، كابن مربع ابن قيظي ابن عمرو ابن زيد ابن جشم ابن حارثة ابن الحارث ابن عمرو ابن مالك ابن أوس الأنصاري، وهو بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة، مربع آخره عين مهملة، مهملة يعني ليس عليها نقط. قيل اسمه زيد، وقيل عبد الله، وقيل يزيد، يعني هو ذكر هكذا، تمام، ولم يذكر اسمه. وكابن اللتبية أو الأتبية بضم أوله على الروايتين، فاسمه فيما قاله ابن سعد عبد الله، فهو هنا ابن اللتبية، من المقصود منه؟ يعني هو ذكر هكذا في الحديث، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدق، فجاء فقال: هذا لك وهذا أهدي إلي. فكلمة ابن وردة في المتن، فعايزين يفسروا هو من اسمه ايه. قال: وكحديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر حينما غسلت غسل الموت، هي زينب رضي الله عنها، يعني قالت ايه في غسل بنت النبي وسكتت. من هي زينب رضي الله عنها؟ زوجة أبي العاص بن الربيع. ثالثها: العم والعمة، كيحيى بن خلاد بن رافع في حديث المسيء صلاته، عن عم له بدري، العم هو رافع ابن رفاع الزرقي، وكرواية خارجة بن الصلت عن عمه هو علاقة بن صحار، وكحصين بن محصن عن عمة له هي أسماء. هذه أحاديث ورد فيها عمة ابن رجل امرأة، رابعها الزوج والزوجة، كخبر سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليالي، ولم يذكر في المتن من هو زوجها هذا. قالوا: الزوج هو سعد بن خولة. وكخبر جاءت امرأة رفاعة القرظي، ولم يذكر المرأة، المرأة هي تميمة بنت وهب بالتكبير، تميمة على وزن فعيلة، وقيل تميمة بالتصغير، وقيل سهيمة. خامسها: ابن الأم، كقول أم هانئ: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته، حديث في فتح مكة. قال: فابن أمها هو أخوها علي بن أبي طالب، اللي هو أراد أن يقتل الرجل الذي أمنته. ومنه ابن أم مكتوم، هو عبد الله بن زائدة، دايما يذكر ابن أم مكتوم في الأحاديث ولا يذكر من هو، هو عبد الله بن زائدة كما رجحه البخاري وابن حباء أو عمرو بن قيس كما نقله ابن عبد البر عن الجمهور، والله أعلم. وكذلك في مسألة الإسناد، مسألة الإسناد أيضا أقسام، أحيانا يذكرونه بلفظ لا يحتمل جرحا ولا تعديلا، كمثل مثلا أن يقولوا عن شيخ، عن فلان، عن رجل، عن امرأة، فهذه كلمة لا تحتمل جرح ولا تعديل. وأحيانا يذكرونه بلفظ الثقة، تقول حدثني الثقة، قالوا هذا اسم التعديل على الإبهام، يعني مع أنه أبهمه إلا أنه عدله. فيقولون هل يؤخذ بكلامه في تعديله؟ خلاصة هذا البحث أنه لا يقبل أيضا، لا يقبل أيضا. لماذا؟ لأنه لعله ثقة عنده وليس ثقة عند غيره على التحقيق. وذلك أيضا أن العدل إذا قابله أن العدالة تعديل إذا قابله تجريح، ها، فإن الجرح يقدم إن كان من مساو أو ممن هو أقدر بالتزكية أو بالجرح والتعديل من هذا الذي وثق. وهذا ظهر كثيرا، كمثل مثلا ما روى الشافعي عن محمد بن إبراهيم المكي، فكان يقول حدثني الثقة، فظلوا وراءه حتى قال هو فلان، فالعلماء أجمعوا على أنه ضعيف، أجمعوا على أنه ضعيف. إذن فإن قال حدثني الثقة فإنه إيه؟ فإنه لا يقبل. النوع الثالث عشر معرفة الإسناد العالي. عندنا في الحديث علو ونزول، يعني يحصل أن يكون في الحديث علو ونزول. ولنفترض مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو السقف الذي ينتهي إليه الكلام، وينزل الإسناد منه صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى كتاب من الكتب، وليكن مثلا البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الرواة، ثم يأتي آخر في مرتبة البخاري فيذكر هذا الحديث بعلو يذكره عن ثلاثة فقط ويصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثلاثة ومرة أربعة. الإسناد الذي فيه أربعة يقولون نازل، والإسناد الذي فيه ثلاثة يقولون عالي. لماذا؟ لأن هذا بالنسبة لنا أعلى من هذا، لأن هذا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فهو عالي، وهذا بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ فهو نازل. يبقى إذن العلو والنزول له علاقة بكم؟ له بعدد الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يسمى العلو المطلق. وله أقسام أخرى لا يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو منتهى الإسناد، وإنما أشياء أخرى سيذكرها الآن. معرفة الإسناد العالي، وهذا لا علاقة له بصحة الإسناد ولا بحسنه، وإنما يقولون هذا من حلية الإسناد، يعني ليس له علاقة بمسألة هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف. وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. قال وذكره بقوله وكل ما، أي حديث قلت رجاله في العدد على وارتفع لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أقسام، يعني العلو خمسة أقسام. الأول القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، هذا شرط في العالي كله أن يكون صحيح، وإلا فما المعنى أن يكون الحديث ضعيف أو موضوع وقريب من النبي عليه الصلاة والسلام لا قيمة له. قال لأنه مع ضعف الإسناد لا اعتبار به، وهذا اللي هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم هو المسمى بالعلو المطلق، وهو أجلها وأعظمها، لأنه قرب منه صلى الله عليه وسلم. علو مطلق يعني يجوز إذا قلت هذا إسناد عالي يبقى عالي عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني انتهاؤه إلى إمام من أئمة الحديث موصوف بالحفظ والضبط والإتقان، كالإمام مالك والأوزاعي والثوري والليث وشعبة وأحمد بن حنبل والشافعي بعدد قليل، كن بينك وبين هؤلاء الأئمة عدد قليل. فهو نظر هنا إلى إيه؟ نظر إلى المسافة التي بيننا نحن وبين هذا الإمام، لم ينظر إلى المسافة التي بين الإمام وبين من؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، مش مهم. ويقصد أن يقول إن هذا الإمام ثقة ضابط عمن فوقه، سواء كانوا قلة أو كثرة. المهم أن أصل إلى ضبط هذا الإمام من أقرب طريق، فينظر إلى عدد الرواة بينه وبين الإمام الحافظ بغض النظر عمن فوق الإمام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى كلامه الآتي، يقول: سواء كان العدد من ذلك الإمام إلى المنتهى عاليا كابن عيينة عن كل من الزهري وحميد عن أنس، يبقى كده بينه وبين الإيه؟ ها؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان الزهري، ها؟ وإيه؟ وأنس، بس اثنين، ابن عيينة والزهري وأنس، أو ابن عيينة وحميد عن أنس، تمام؟ أو نازلا كروايته عن محمد بن عجلاء، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن معمر بن أبي حبيب، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن عمر بن الخطاب، كده بينه وبين النبي كخمس، تمام؟ المشكلة هو بيتكلم في مين؟ وبيتكلم في ابن عيينة. فهنا ابن عيينة بينه وبين النبي مرة اثنين، وبينه وبين النبي مرة أربعة، تمام؟ فسواء هذا أو هذا، المهم ما بيني أنا وبين ابن عيينة هما واحد ولا اثنين؟ إن كان واحد يبقى عالي، وإن كان اثنين يبقى نازل، بغض النظر عمن فوق ابن عيينة هما قد إيه. قال: لكن في العالي الغاية القصوى. لا شك طبعا إن كنت أنت قريب من الإمام وما فوق الإمام أيضا عدد قليل، لا شك إن ديت الإيه؟ الهدف الأسمى يعني. قال: ويسمى هذا القسم بالعلو النسبي، يعني يقول عال عن مالك، عال عن ابن عيينة، لا يقال عالي فقط، إن العالي فقط بالإطلاق هو العالي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يعتد به إلا مع صحة الإسناد كما مر في الذي قبل، يعني لا اعتبار للإسناد العالي مع الضعف أو الانقطاع. الثالث: علو نسبي أيضا، لكنه مقيد بالنسبة إلى الكتب الست، صحيحين البخاري ومسلم، سنن الأربعة، أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي خاصة، لا مطلق الكتب على ما هو الأغلب من استعماله، ولهذا لم يقيده ابن الصلاح بها، ولكنه قيده في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، وهو الذي مشى عليه الجمال بن الظاهري وغيره من المتأخرين، حيث استعملوه بالنسبة لمسند أحمد ولا مشاحة فيه كما قال السخاوي. معنى هذا الكلام الأخير أن يقول إن ابن الصلاح لما تكلم قال في الصحيحين وغيرهم، فهل هذا يعني كل الكتب؟ يقول: لا، إنما المسألة تتنوع إلى أمرين، إذا أطلقوا فالمقصود الكتب الستة فقط، وإذا اصطلح واحد منهم على كتاب بعينه يضاف إلى الكتب الستة فهذا اصطلاح خاص به، كما أضاف الجمال بن الظاهري ها مسند أحمد. قال مثاله: إذن في النوع الثاني كانوا بيتكلموا على قرب من إمام الأئمة، هنا بيتكلم على قرب من سند، من سند الكتب الست، تمام؟ مثاله: أن يروي راو حديثا من غير طريق كتاب من الكتب الست، مثلا جاء إلى حديث هو في البخاري وذهب فرواه من غير طريق البخاري، هو نفس الحديث. قال: فيجدوه عاليا بالنسبة لروايته له من طريقه، إذا رواه من طريق البخاري يبقى بينه وبين النبي سبعة، وإذا رواه من غير طريق البخاري يبقى بينه وبين النبي ست، يبقى كده هو أعلى من إيه؟ من كتاب من الكتب. قال: لأنه لو رواها من طريقها لوقع أنزل مما رواه من غير طريقه. قال شيخ الإسلام: وقد يكون عاليا مطلقا، كحديث ابن مسعود مرفوعة: يوم كلم الله موسى كان عليه جبة صوف الحديث، فإن لو رويناه من جزء ابن عرفة عن خلف ابن خليفة يكون أعلى مما لو رويناه من طريق الترمذي عن علي بن حجر عن خلف، فهذا مع كونه علو نسبية علو مطلق، إذ لا يقع هذا الحديث اليوم أعلى من روايته من هذا الطريق. انتهى. يريد أن يقول إن في علو مطلق في هذا وفي علو نسبي، إزاي؟ لأن هو للنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أعلى من الطريق الأخر فيبقى عالي مطلق، وهو بالنسبة لكتاب الترمذي هو أعلى نسبة. ليه؟ لأن أنا أرويه بسند فيه أقل من الرواه الموجودين في كتاب الترمذي، يبقى هو عالي من طريقين. قال: وسمى ابن دقيق العيد هذا القسم بعلو التنزيل. قال وعلو التنزيل وهو الذي يولعون به بأن يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 أنفس، ويكون أحد هؤلاء المصنفين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 مثلا، فنزل هذا المصنف منزلة شيخ شيخنا. وفي هذا القسم تقع الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة، إنك أنت ممكن يحصل بينك وبين مصنف الكتاب نوع من هذه الأنواع الأربعة، إما أنك توافقه أو تبادله أو تساويه أو تصافحه. فالموافقة انتهاء إسناد الراوي لشيخ ذلك المصنف، كأن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد قليل، ولو رويته من جهته لوقع أنزل من روايتك له من غير جهته. أنت تركت الآن طريق مسلم ورحت جبت الحديث من طريق تاني، فانتهيت بعدد قليل إلى شيخ مسلم، كأنك هنا إيه؟ وافقت مسلما في شيخه، يبقى كده ده اسمها موافقة، يبقى علو مع موافقة. والإبدال قال وصول إسناد الراوي لشيخ شيخ ذلك المصنف مع العلو بدرجة فأكثر، كحديث ابن مسعود السابق، وهو موافقة أيضا لكنها مقيدة، فيقال فيها موافقة شيخ شيخ فلان. لو قلنا موافقة يبقى موافقة شيخ شيخ مسلم، ولو قلنا إبدال أنك بدلا من أن توافق الشيخ وافقت شيخ الشيخ، تمام؟ والمساواة تساوي عدد إسناد الراوي لعدد إسناد ذلك المصنف، يعني مسلم يرويه بـ6 وأنت من غير طريق مسلم ترويه بـ6، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كأن يكون بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع والصحابي في الموقوف والتابعي في المقطوع أو من بعده على حسب ما يتفق، كما بين أحد أصحاب الكتب الـ6 مثلا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه وبين الصحابي أو بينه وبين التابعي على ما مر، مع قطع النظر عن ذلك الإسناد الخاص. يبقى أنت كده تساويت في العدد مع مسلم، مسلم يرويه بـ6 وأنت أيضا ترويه بـ6. قال وسميت مساواة لتساويهما في العدد، وهي مفقودة من زمان من تقدم كشيخ الإسلام ابن حجر. قال السخاوي نعم قد يقع لنا ذلك مع من بعده، مش مع أصحاب الكتب الـ6 لكن مع اللي بعده، كالبيهقي والبغوي في شرح السنة وغيرهما. قال بل وقعت لي المساواة مع بعض أصحاب الكتب الـ6 في مطلق العدد لا في متن متحد، يعني بمعنى إننا قد أروي حديثا عن 6 وهم يقع لهم حديث عن 6، 6 أوي يعني 10، تمام؟ أنا أروي عن 10 وواحد منهم يروي عن 10، بس في نفس المتن؟ لا، في متن آخر غير المتن، فأنا أروي بإسنادي إلى النبي حديثا عن 10 وهم يروون حديثا آخر عن 10، ليس نفس الحديث، يعني مش شكل ابن حجر برضك. قال وذلك أن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث 10 رواة، وكذا وقع للترمذي والنسائي وهما من أصحاب الكتب الـ6 حديث عشاري يرونه بـ10 عن النبي رحمكم الله. فقال البخاري الترمذي والنسائي أخبرنا محمد بن بشار بندار، زاد الترمذي وقتيبة قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، ورواه النسائي أيضا عن أحمد عن سليمان عن حسين بن علي الجعفي كلاهما عن زائدة، ورواه النسائي أيضا عن أبي بكر بن علي عن عبيد الله بن عمر القواريري ويوسف بن مهران كلاهما عن فضيل بن عياض كلاهما عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون، وقدمه على الذي قبله في رواية فضيل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. وقال النسائي عقبه لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا، انتهى. فهنا هو يقول أنا ساويتهم لكن ليس في نفس الحديث كما هو الاصطلاح، وإنما في حديث آخر، لكن من حيث العدد ساويته. قال والمصافحة، عرفنا الموافقة وعرفنا البدل وعرفنا التساوي، هذه الأخيرة وهي المصافحة. قال هي المساواة المتقدمة لكنها وقعت لشيخك، وقعت لشيخك يعني شيخك ساوى مسلم. طب انت تبقى عملت ايه؟ كأنك تلميذ لمسلم، فكأنك أخذت عن مسلم كما أخذت عن شيخك، فكأنك صافحت مسلم، لأن اللي إيه؟ اللي أخذ عنه قابله ولقيه، صافح وجهه، يبقى في إيه؟ قال لكنها وقعت لشيخك كأنك صافحت ذلك المصنف فأخذت عنه، صافحته يعني لقيت صفحة وجهك صفحة وجهه. قال فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك كانت المصافحة لشيخ شيخك. يعني يريد أن يقول إنما يكون فيه مساواة يكون فيه مصافحة، وما في مصافحة يكون فيه مساواة. وسمي ذلك مصافحة لجريان العادة بها بين المتلاقيين. ده نوع تاني من تأويل أو مناسبة كلمة مصافحة، إن اللي بيتقابلوا بإيه؟ بيسلموا على بعض، لكن كأن المصافحة هنا والله أعلم هي التلاقي والمقابلة. وهذا النوع من العلو تابع للنزول، هذا النوع تابع للإيه؟ للنزول، كما قاله ابن الصلاح: إذ لولا نزول ذلك المصنف لم تعلو أنت في إسنادك والله أعلم. يعني لماذا؟ زي ما الترمذي النسائي قال عمري ما شفت حديث صحيح أطول من كده، فيه 10 في الإسناد، فمعنى ذلك أن النسائي والترمذي هم اللي نزلوا، عشان كده أنت إيه؟ لحقتهم وطلعت. قال الرابع: العلو بتقدم وفاة الراوي. هذا نوع من العلو يسمونه عاليا إذا كان الراوي الذي روى مات أولا. قال ابن الصلاح: مثاله ما أرويه عن شيخ أخبر به عن واحد عن البيهق عن الحاكم، هذا يكون أعلى من روايتي لذلك عن شيخ أخبرني به عن واحد عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم. وإن تساوى الإسنادان في العدد، لماذا؟ لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف بنحو 29 سنة. هنا ابن خلف روى عن الحاكم والبيهقي روى عن الحاكم، لكن البيهقي مات أولا، مات أولا، فأنا خدت عنه تمام؟ فهنا يبقى إيه؟ يبقى إسناد البيهقي أعلى لأنه مات أول. هذا نوع من أنواع العلو. قال: وممن صرح بهذا القسم أبو يعلى في الإرشاد، فقال: قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه، وإن كان متساويين في العدد، وصرح به ابن طاهر أيضا ومثله برواية الحسن عن أنس لحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشب. قال: فإنها أعلى من رواية حميد عنه. الحسن يروي عن أنس وحميد يروي عن أنس، لكن لأن وفاة الحسن كانت 110 يعني 110، ووفاة حميد في 43 يعني بعد الحسن بكم سنة؟ ب33 سنة. قال: فلا يكون الإسناد إلى الحسن مثل الإسناد إلى حميد وإن اشترك في الرواية عن أنس. هو ينظر هنا إلى ماذا؟ باعتبار مصنف مثل البخاري إذا جاءه الحديث من طريق الحسن هيكون ب6، وإذا جاءه من طريق حميد هيكون بإيه؟ بيكون ب4 مثلا، فيقول النداء أعلى. ليه؟ لأنه تقدم. قال: وما تقرر إنما هو في العلو المستفاد من نسبة شيخ إلى شيخ وقياس راو بآخر. وأما العلو المستفاد من تقدم وفاة الشيخ لا بالنظر لوفاة شيخ آخر، يعني بمجرد وفاة الراوي متقدما في الزمان يسمى إسناده إيه؟ عالي. كان والله أعلم، لأن اللي هيطروه قليلين يعني، فلذلك إسناده إسناد عالي. قال: فحده الحافظ ابن جوصى بمضي 50 من وفاة الشيخ، وابن منده ب30. قال ابن الصلاح: وهذا أوسع من الأول، 30 أوسع من 50، سواء أراد قائلها مضيها من موته أو من حين السماع منه والله أعلم. يعني يقال فلان سمع من فلان منذ 30 حتى ولو هو مات منذ مثلا 10 فقط، كان سمع منه قبل ما يموت ب20 تمام، أو كانت 30 دي بعد وفاته تمام، سواء حسبنا من وقت السماع أو من وقت الموت، يعني كلاهما يقال فيه علو. الخامس: علو الإسناد بسبب تقدم السماع لأحد رواته بالنسبة لراو آخر شاركه في السماع من شيخه، أو لراو سمع من رفيق شيخه. يكون 2 من الرواة يروا عن شيخ واحد منهم سمع مبكرة، الثاني سمع متأخرة، ما من الأعلى في هذا الشيخ الذي سمع مبكرا أعلى. قال وكثير من هذا يدخل في الذي قبله من حيث قرب الزمان. ليه؟ لأن اللي سمع في الأول ها واللي سمع في الآخر الشيخ عاجلا ما هيموت. تمام؟ قال لا من حيث احتمال حذف الواسطة، لأن الاحتمال في الوفاة أقوى، ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ، سماع أحدهما من 60 سنة والآخر من 40 سنة، وتساوى العدد إليهما، فالأول أعلى مطلق سواء تقدمت وفاته على الآخر أم لا والله أعلم. فإذا راويان 2 رووا عن شيخ واحد، الأول روى عنه 40 والثاني روى عنه 60، تمام؟ أو واحد روى عنه في أول ما جه يحدث، وواحد روى عنه في آخر ما حدث وكان قاعد حدث 20 سنة، سواء بقى الطالب ده مات قبل الطالب ده أو الطالب ده مات قبل الطالب ده، اللي سمع الأول إسناده أعلى من اللي سمع الآخر. تمام؟ النوع 14 النازل. قال وضده ذاك الذي قد نزل، وكل ما قلت رواته على وضده ذاك الذي قد نزل. وذكره بقوله وضده، أي الذي قلت رجاله، وهو ما كثرت رجاله، يعني ضد ما كثرت رجاله، ها الذي قلت رجاله، ذاك المعروف عندهم بأنه الذي قد نزل. ضد الذي قلت رجاله ما كثرت رجاله، وهو الذي يسمى النازل. قال وهو 5 أقسام تعلم من ضدها، يعني بضد الأقسام الماضية. قال والعالي أشرف وأفضل منه. قال علي بن المديني إنه شؤ، يعني النازل. وقال يحيى بن معين إنه قرحة في الوجه، يعني كأن والله أعلم يدل على كسل الطالب، على قلة نشاط الطالب، على عدم جد الطالب في أنه لم يسعى إلى الشيخ ولا ما اكتفى فأخذ من الطلبة وهكذا. قال وما قاله محمول على بعض النزول، وهو الذي لم يجبر بصفة مرجحة له على العلو. لماذا؟ لأن أحيانا يكون الإسناد عالي يرويه 4 لكن كل واحد منهم ثقة بس، فيأتي إسناد آخر نازل يرويه 5 لكن كلهم أئمة، فهذا أعلى من الأول في الصفة، تمام؟ وإن كان أنزل منه في الإيه؟ في عدد الرواة، ساعة كده عدد الرواة يضحى به لأجل إتقان هؤلاء الأئمة. فالإمام الوثقة ثقة أو حجة أو أمير المؤمنين في الحديث أوثق من الثقة في نقل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأضبط وأتقى. ولذلك يقول إنه بيتكلم عن نوع من النزول تساوى فيه صفة الإيه؟ النازل والعالي. أما لو كان النازل على صفة عالية فهذا مما لا يتأسف منه ولا يندم عليه. قال أما إذا جبر بها، يعني النازل جبر بزيادة الثقة في رجاله، أو كونهم أحفظ وأضبط أو أفقه، أو كونه متصلا بالسماع، يعني ممكن الثاني فيه لفظة عن وهي العالي والنازل فيه إيه؟ كل سماع. قال وفي العالي حضور أو إجازة أو مناولة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك، فهو العالي الفاضل حينئذ. طبعا الإجازة معروف، المناولة معناها أن الشيخ يناول الطالب الكتاب ويقول له أجزتك برواية هذا عني عن فلان وعن فلان مثلا. طب والحضور؟ حضور كانوا يفرقون بين كلمة حضرة وكلمة سمعة، فالطالب الذي جاء به أبوه وهو دون 5 سنوات كانوا يكتبونه حضر المجلس، والطالب الذي فوق 5 سنوات يقولون سمع. يبقى من 5 ونازل حضر، من وطالع يقولوا إيه؟ يقولوا سمع. فطبعا السماع شيء غير الحضور، مش 5 ممكن يكون بالتمييز يعني، نعم، ولكن حدوه ب5 بحديث محمود بن الربيع. قال وفي العالي حضور أو إجازة أو مناولة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك، فهو العالي الفاضل حينئذ. إذن قد يعلو النازل إذا توفرت فيه صفة تضبط الحديث أكثر من الإيه؟ من الإسناد العالي نفسه. قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، جودة الحديث صحة الرجال، مش عدد قليل، ها لا، الجودة والإيه والصحة. وقال السلفي في معناه: ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد، بل علو الحديث عند أولي الإتقان والحفظ صحة الإسناد. وقال ابن معين: الحديث بنزول عند ثبت خير من علو من غير ثبت. قال السلفي: وأنشد محمد بن عبد الله بن زفر في معناه: علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم، وترككم ذاكم ضرب من العنة، إن النزول إذا ما كان عن ثبت أعلى لكم من علو عن غير ذي ثبت. قال في القاموس: الأثبات الثقات. انتهى. يبقى إذن إذا كان الحديث عن ثقة فهو أولى من حديث عن إيه؟ عن راو مثلا يقال ليس به بأس، عن راو مثلا يقال فيه شيخ، وهكذا. وروى السخاوي من جهة عبد الله بن هاشم الطوسي وعلي بن خشرم أنهما قال: كنا عند وكيع فقال لنا: أي الإسنادين أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، ده كده فيه كام؟ ثلاثة. أو سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فيه كام؟ خمسة. فقلنا: الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، يعني اللي هو قريب من حيث عدد الرواة. فقال: يا سبحان الله، الأعمش شيخ عن شيخ، يعني هؤلاء المذكورون في حديث الأعمش، الأعمش راوي حديث، أبو وائل راوي حديث بس. طيب، وسفيان قال: فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، يعني جمع إلى حفظه الحديث فقهه فيه. يبقى الاثنين فيه هنا كده إيه؟ صفتين، صفة زائدة في الضبط والإتقان على الإيه؟ على صفة الحفظ في الأولين، كأن الأولان له حفظ، الثاني له حفظ زيه، الأولان ليس له فقه، الثاني له فقه فهو أعلى منه، بس العدد قليل في جهة وإيه؟ وكتير في الجهة اللي فيها الترجيحين. قال: وحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ، اللي هم الإيه؟ المحدثون. قال: وترجيحه الثاني مع كونه نازلا عن الأول بدرجتين، لأن ده ثلاثة وده خمسة، لامتيازه بسبب انضمام الفقه على الأول مع أنه صحيح، ده صحيح وده صحيح بس الثاني فيه فقه. قال: واعلم أن هذا العلو ليس من العلو المتعارف عند أهل هذا الشأن، وإنما هو علو من حيث المعنى فقط، يعني لا يقال فيه علو، وإنما هو علو بمعنى الإيه؟ بمعنى الجودة والإتقان، وليس علوا بمعنى الاصطلاح، لأن علو الاصطلاح هنا بيتكلموا فيه بس من حيث العدد، بس طبعا بعد اشتراط الإيه؟ صحة الحديث. وإذا اجتمع إسنادان في راو بدأ بالنازل، يعني عندك عالم من العلماء عنده حديثين في مجلس، يروي أنه الأول، يروي العالي ولا النازل؟ قال: بدأ بالنازل كما قاله جماعة من المتأخرين، أي ليكون للعالي بعده فرح، ده معنى. قال: وعكس المتقدمون فقالوا: يبدأ بالعالي، أي لشرف. كل واحد لاحظ معنى، والله أعلم. وقيل إن النازل أفضل، حكاه ابن خلاد. ابن خلاد هنا اللي هو الرامة هرمزي نفسه، صاحب كتاب المحدث الفاصل، عن بعض أهل النظر. بعض أهل النظر ده اللي هم أهل الأصول وكده، أو المتكلمين عفوا، أهل الكلام. طيب، بما علل ذلك؟ لكن النازل أفضل من العالي. طب لماذا؟ قال: لأن الإسناد كلما زاد عدده زاد الاجتهاد فيه. هتقعد بقى تبحث في الخمسة بدل ما تبحث في الثلاث، فتبحث في الخمسة فيكون في مشقة زيادة، تمام، والأجر على قدر المشقة، تمام. إذ على الراوي أن يجتهد في جرح من روى عنه وتعديله، وذاك في النازل أكثر، فالثواب فيه أوفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصبك أو أجرك على قدر نصبك. قال ابن الصلاح: وهذا مذهب ضعيف الحج. ابن حجر يقول: وهذا ترجيح بما هو خارج عن الإيه؟ عن موضوع الكلام، يعني ده ملوش دعوة باللي احنا بنتكلم فيه، ده كلام تاني خالص ملوش دعوة بعلم الحديث. قال ابن دقيق العيد: لأن كثرة المشقة ليس مطلوبة لنفسه، هو مطلوب ان احنا نتعب نفسنا؟ لا. قال: ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى. ما احنا بنتكلم على الايه؟ على مسألة. وأيده الحافظ العراق بأنه بمثابة من يقصد المسجد لصلاة الجماعة فيسلك طريقا بعيدة لتكسر الخطى، وإن سلوكها مؤد إلى فوات الجماعة التي هي المقصود. يعني أنت هتقعد تشتغل بالحديث جرحا وتعديلا وإحنا عايزين نوصل في الآخر هو صحيح عشان نبني عليه العمل ولا ضعيف لألا نبني عليه عمل، بس فوصل من أقرب طريق وإيه، ولا تنشغل بالمسألة الإيه الجرح والتعديل. وبعدين لو خد كتاب من كتب الموضوعات واشتغل فيه. قال وذلك أن المقصود من الحديث التوصل إلى صحته وبعد الوهم، وكلما كثر رجال الإسناد تطرق إليه احتمال الخطأ والخلل، وكلما قصر السند كان أسلم. وهنا يشير إلى ما هو هدف المحدثين من مسألة علو الإسناد وقصره، ها، أن يكون العدد قليلا فيكون مظنة الخطأ عند هؤلاء الرواة قليلة، ولما يكثر العدد تبقى مظنة الخطأ إيه؟ كتيرة. فكلما تقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي هم حرصوا عليه في القرب من كتاب أو القرب من إمام، إن يكون الإمام ده الضابط للحديث. قال وطلب العلو في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته سنة عن السلف، يعني مما طلبه العلماء وحرصوا عليه. قال الحاكم إن طلب العلو سنة صحيحة، واحتج لذلك بخبر أنس في مجيء ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه مشافهة ما سمعه من رسوله إليه. يعني بقول أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، طب ما اكتفاش لي بالرسول الذي بعثه رسول الله وجاي يسمع من النبي، يبقى تركه بنزول وجاء بعلو. قال فلو كان طلبه غير مستحب لأنكر عليه صلى الله عليه وسلم سؤاله عما أخبر به رسوله عنه، وألا أمره بالاقتصار على خبر رسوله عنه، لكن فيه نظر لجواز أن يكون إنما جاءه وسأله لأنه لم يصدق رسوله أو لأنه أراد الاستثبات للعلو، كذا قاله شيخ الإسلام. عموما لو كان هذا مطعونا عليه بهذا الاحتمال فيسقط به الاستدلال، كما هي القاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. هناك أدلة أخرى كثيرة خاصة من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سماع الحديث من مخرجه، ومنهم من أتى من المدينة إلى مصر هنا لكي يسمع حديثا من راويه، وهذا كثير جدا في العلماء بعد الصحابة رضوان الله عليهم. تنبيه، الإسناد من خواص هذه الأمة المحمدية، يعني لا يعرف لغيرنا من الأمة. ابن حزم له كلام جيد جدا في هذا، يقول إني لا يمكن لأحد من الأمم غير أمة الإسلام أن يصلوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أبدا، بل ربما ذكروا الإسناد فيقع بين الرجل والرجل ما يزيد على 400 سنة، يكون بين الواحد والواحد 400 سنة. تمام. قال فينبغي الرحيل إلى تحصيله، تحصيل الإسناد ولو إلى أقصى البلاد. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي يطلب الحديث بلا سند كحاطب ليل يحمل الحطب وفيه أفعى ولا يدري، إن ربما يكون هذا الحديث ظاهره جميل وباطنه غير صحيح. وقال الإمام عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين ولولاه لقال من شاء ما شاء. وقال أيضا طالب العلم بلا سند كراك السطح بلا سلة، كيف يصعد؟ وقال الإمام أحمد كما نقله عنه البخاري إنما الناس بشيوخهم فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش. وقال الإمام سفيان الثوري الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل. وقال الإمام الطوسي قرب الإسناد قرب الأسانيد قرب من الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، يعني إذا كان الكتاب بلا نسب فهو كتاب لقيط ليس له نسب. وقال العارف بالله تعالى سيد الشيخ أبو العباس المرسي رحمه الله تعالى كلام المأذون له يخرج عليه حلاوة وطلاوة وكسوة، وكلام الذي لم يؤذن له يخرج مكسوف الأنوار، حتى إن الرجلين لا يتكلمان بالحقيقة الواحدة فتقبل من أحدهما وترد من الآخر والله أعلم. وكأن هذا معناه أن الكلام الذي يخرج من رجل جوده إلى رجل آخر جوده إلى ثالث جوده وهكذا يمر فينقى وينقح، تمام. ولو كان فيه شيء من الخطأ لأشار إليه غيره، لأشار إليه غيره، ولكن لأن الكلام صواب عن صواب عن صواب تلقته العقول بالقبول فلذلك يظهر عليه أثر النور. فكيف وهو من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.